الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عند قوله وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام. وفي العلم المأثور عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. هي تفاصيل ما يتعلق باليوم الآخر موجود في الكتب المنزلة التي أنزلها رب العالمين سبحانه وتعالى على رسله، وموجود ما يشفي ويكفي في كتاب الله عز وجل على سبيل الخصوص في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الشارح قوله وتفاصيل ذلك أي تبيين ذلك وتوضيح مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، فإن يوم القيامة هو ما اشتمل عليه معروف عند الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم. من حين أهبط آدم قال تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هنا خطأ في الطباعة المعلوم. وأما نوح فقال سبحانه حكاية عنه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم الذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقال رب اغفر لي ولوالدي من يوم يقوم الحساب. وقال عن موسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. والصواب أن يقول وقال لموسى، فإن هذا كلام الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. قال مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسى وحذر قومه مما يقع يوم القيامة، فقال تعالى حكاية عنه يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، إلى قولي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار، إلى غير ذلك مما هو مذكور في الكتب السابقة عن الأنبياء عليهم السلام. قول المأثور هي المنقول المذكور، يقول أثرت الحديث إذا نقلته من غيرك. والصلاح الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، وقول الجمهور. قوله العلم أي العلم الشرعي النافع وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله العلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل: علم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، وفي أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي وهو أيضا من الضعفاء. عبد الرحمن بن رافع التنوخي وهو أيضا من الضعفاء. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، والعلم نصبه للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: العلم ممدوح، هو الذي ورثه الأنبياء، هو الذي ورثه الأنبياء. وهذا العلم أقسام ثلاثة: الأول علم بالله وأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك، وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص وآية الكرسي ونحوهما. الثاني العلم ما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية ومما يكون من مستقبله، ومما هو كائن من الأمور الحاضرة، ومثل أنزل الله القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. الثالث العلم ما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح، من الإيمان بالله والمعارف القلوب وأحوالها وأحوال الجوارح وأعمالها. وهذا يندرج فيه العلم بأصول الدين وقواعد الإسلام، والعلم بالأقوال والأفعال الظاهرة بما هو مذكور في كتب الفقه انتهى. وقال ابن القيم: والعلم أقسام ثلاث ما له من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء، وكذلك الأسماء الرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع الذي يحتاج العبد إلى معرفته، ما يتعلق بالله عز وجل بألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته، وهكذا ما يتعلق بالأخبار إما الماضية وإما الحاضرة وإما الأخبار المستقبلية، لما في ذلك من العظة والعبرة في الأخبار الماضية. وفي الأمور المستقبلية إن كان مما يحصل في الدنيا ففيه أيضا التحذير من كثير من الشرور، والتنبيه على بعض الأمور التي يحتاج المسلم إلى معرفتها مما يحصل في آخر الزمان، وإن كان مما يتعلق بالموت وما بعد الموت ففي ذلك أيضا الموعظة البليغة، حتى يقبل العباد على طاعة الله عز وجل ويبتعد عن الذنوب والمعاصي. فالعلم بهذه الأقسام الثلاثة هو الذي يحتاجه المسلم وينتفع به، وما سوى ذلك من العلوم فمنه ما فيه فائدة دنيوية ومنه ما فيه مضرة في الدين والدنيا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيد من علم لا ينفع. قال رحمه الله: قوله الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، الموروث من الإرث هو لغة البقية، وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، والمراد به هنا إرث العلم والحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: والعلماء ورث الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وحديث أبي الدرداء حديث حصل لغيره، جاء في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، والمؤلف ذكر قطعة منه وهو حديث حصل لغيره. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما ترك ما بين الدفتين عن القرآن والسنة مفسرة لو بين ووضحة، أي تامية له، والمقصود الأعظم كتاب الله. قال: قوله يكفي أي يغني، قوله يشفي مأخوذ من شفاء يشفي أي يبرئ، فالكتاب والسنة بهما غاية الشفاء والكفاية، فقد أنزل الله على نبيه القرآن العظيم الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله وجعله مهيمنا عليها وناسخا لها، والسنة مفسرة للقرآن مبينة له وموضحة له، كما قال تعالى: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. والذكر الذي أنزله الله عز وجل هو القرآن، وأنزلنا عليك الذكر أي القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس هذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام يبين في بسنته ما نزل إليهم من الذكر. فقوله وأنزلنا عليك الذكر أي أنزلنا عليك القرآن، لتبين للناس أي بالسنة ما نزل إليهم أي من القرآن الذي تقدم ذكره. وقال تعالى ولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، وقالوا نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ففي كتاب الله وسنة رسوله غاية الشفاء لجميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وفي حديث ابن عباس أن سلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، حديث ابن عباس خارج الصحيح عند الحاكم وعند غيره، لكن يغني عنه حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة البخاري، وذكر حديث أبي هريرة أولى لأنه في الصحيح في صحيح البخاري، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، نعم جاء من حديث أبي هريرة في البخاري، أما حديث ابن عباس هو خارج الصحيح. قال وفي حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ولما رأى مع عمر ورقة من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون ابن الخطاب، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. جاء في المسند بحديث جابر وحديث حسن لغيره، وفيها في الحديث فضيلة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وفي أن العبد ينبغي أن يستغني بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة إلى أن ينظر في الكتب السابقة إلا لما لابد منه، كما يفعله العلماء في مناقشة اليهود والنصارى، فيقرؤون تلك الكتب من أجل ردع اليهود والنصارى، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتابه الكبير الشهير الجواب الصحيح في أجوبة عباد المسيح. وهكذا ابن القيم رحمه الله عليه، نعم، في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، غير أن كتاب شيخ الإسلام واسع، كتاب شيخ الإسلام كبير، وهما كتابا نافعان. قال وروي عن عمر رضي الله عنه أنه حينما سمع رجلا من قيس كتب كتاب دانيال غضب عليه وأمره تمحاه، وساق ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل معه، وساق ما عمله مع النبي صلى الله عليه وسلم من إنكاره عليه، ولم يزل وسلم حتى أكمل الله له الدين، فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. وقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وخواتمه، وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا حديث حسن، حديث جاء من حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه، وجاء من حديث عرباض بن سالية في المسند وعند ابن ماجه أيضا. وقال أبو ذر رضي الله عنه توفي الله صلى وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وقد روى ذلك الطبراني في معجمه الكبير، وصح ذلك العلامة الألباني رحمه الله عليه في الصحيحة. فعلى كلنا الخير، كل الخير في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أراد الهداية فعليه بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويبتعد عما سوى ذلك مما ليس فيه كبير نفع، النفع الخالص في الوحي في الكتاب والسنة. دخل بعد ذلك رحمه الله في أمور أخرى من عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان بالقدر وغير ذلك من المسائل المتنوعة، نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب البيوع.